جمع الغنائم وجعلها في جدرانه وذهب يحاصر الطائف أيام ثم رجع من الطائف ثم قسمها. فبعض العرب ما يصبر قال ألا تعجل لما تنجز لما وعدتني. فوعده بأن يقسم لها يعطيه نصيبا من الغنيمة. فقال له أبشر. فقال الأعرابي قد أكثرت علي من أبشر على عادة العرب في العجلة وعدم الصبر من الجفاء. كيف يقابل النبي يقول أكثرت علي من أبشر؟ فالنبي تأثر من هذا القول وأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان وقال رد البشرى يعني الأعرابي فاقبل أنتما. قال قبلنا. هذه صار خير ساقه الله إلى أبي موسى وبلال. الأعرابي رد البشرى وهو قال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يده ووجهه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا للتبرك. يعني الرسول غسل وجهه ومج فيه فتبركا به بهذا الماء وأفرغ على وجوههما وشرب منه وأخذ القدح. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما طائفة. يعني تريد يقول أنا أريد أن أشارككم في هذا الخير أفضلوا لي شيئا. فأفضل لها طائفة وأخذت شربت وغسلت منه تبرك به لما جعل الله من البركة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما لمس جسده. نعم ها نعم نعم طال الحصار لما ترك فتح بعد ذلك فتح. نعم
حدثنا
نعم
ذكرت وجوب الحجاب وراء الستر
ها نعم وهذا لا شك وهذا من أدلة وجوب الحجاب. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما هذه من أدلة الحجاب. وأدلة الحجاب كثيرة. وهؤلاء دعاة السفور الذي يخرجون المرأة ويقولون ما في دليل كشف الوجه من وراء الستر. والآية الكريمة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. حديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي والأدلة كثيرة. لكن أبى دعاة السفور إلا أن يعارض هذه النصوص ويتبع أهواءهم وشهواتهم. نعم لا شك أبي عامر في القصة الأولى اللي قتل في غزوة السابقة أو غزوة الطعس. نعم
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبينا النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما نتمضخ بالطيب. فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا. فالتمس الرجل فأوتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم وهذه القصة وقعت في الجعران أيضا وهي أن يعلى بن أمية كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وعليه جبة وتضمخ بالطيب. معلوم أن المحرم ما يلبس الثياب هذا عليه جبة لبس جبة والمحرم تجنب الطيب. هذا فعل محظورين من محظورات الإحرام لبس المخيط الجبة وتضمخ بالطيب. فنادى الرسول فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. فيه دليل على أنه لا يجوز أن يتكلم إلا بعلم. فالرسول عز وجل أشرف الخلق ما أجابه حتى جاءه الوحي من السماء سكت. السؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السؤال؟ كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ ما هو الجواب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي. ثم قال إلى السائل هذا في دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء إذا كان عنده علم يجيب، وإذا لم يكن عنده علم يؤجل السائل حتى يبحث أو يحيله على من هو على غيره. فأشار عمر بيعلى بيده أن تعال، لما النبي ينزل على الوحي، فجاء يعلى فأدخل رأسه على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط من شدة الوحي ثقل عليه ساعته، ثم سري عنه ارتفع عنه الوحي، فقال أين الذي يسألني عن نمرتي آنفا؟ فالتمس الرجل فأثيبه فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبهة فانزعها. هذا فيه دليل على أن من لبس المخيط جاهلا ومثله الناس وكذلك من ثمر الطيب فإنه يغسل الطيب ويخلع المخيط وليس عليه شيء معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية عن لبس المخيط أو التطيب، لم يقل عليك الفدية لأنه جاهل، دل على الجاهل معفو عنه ومثله الناسي ومثله المكره، أما المتعمد فإن عليه الفدية، والفدية كما جاء في حديث كعب بن عجرة قال هل تجد شاة؟ لما حلق رأسه قال لا، قال أطعم ستة مساكين أو صم 3 أيام، فدل على أن الجاهل والناسي إذا فعل محظورا فإنه معفو عنه لهذا الحديث. وقوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني فيما يمكن فيما يتوافق فيه، يعني في الطواف وفي السعي، وإلا من المعلوم أن العمرة ليس عليها، العمرة ليس فيها وقوف بعرفة وليس فيها رمي جمار. استدل به بعضهم، استدل بهذه الجملة قول اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك على وجوب طواف الوداع في العمرة، لأن الحج يصنع طواف الوداع، تجب هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذه الجملة قال هذا دليل على وجوب العمرة طواف الوداع على العمرة. جمهور العلماء على أن طواف الوداع مستحب للعمرة وليس بواجب، إنما يجب طواف الوداع في الحج، هذا الذي عليه الجمهور هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة يجب عليها لها وداع، اختار الشيخ محمد بن عثيمين من هذه الجملة من قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، والجواب أنها اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك مما يمكن مما يتوافق فيه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. هذه القصة وقعت بعد حنين لما أفاء الله على رسوله يوم حنين حين قسم الغنائم في الناس، والفيء هي الأموال التي والغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم اللي يسلموا حديثا حتى يتقوى إيمانهم، أعطى القاضي بن حابس وعينة بن حصن وغيرهم لأن هؤلاء أسلموا حديثا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتألف قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا، قالوا كيف ما يعطينا الآن ونحن لنا تأثير في القتال، كأنهم وجدوا إذا مصوف ما أصاب الناس، فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذه المقالة، قال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي، جئتكم بالمدينة ضلالا فهداكم الله الإسلام، بينكم الحروب الطاحنة تعبدون الأوثان وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة يعني كنتم عالة فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، واللفظ الآخر أنهم بكوا حتى أخضروا لحاهم. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا طريدا فعويناك وفقيرا فواسيناك، لو شئتم أن تقول لقلتم. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وليذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم لرحالكم؟ أنا أعطي هؤلاء شاة وبعير. هم أخذ الشاة والبعير ذهبوا إلى بيوتهم، وأنتم ماذا ذهبتم؟ ذهبتم بالرسول. في اللفظ الآخر فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ما ترجعون به أفضل مما ترجعون به، لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. يبين فضلهم، يقول لولا الهجرة إني ما أريد ترك الهجرة كان أكون واحد منكم، لكن أنا مهاجر من المهاجرين الذي هاجر. هذا فيه دليل على الهجرة أفضل، المهاجر أفضل من الأنصار. قال لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ما انقبلها، وإذا لو سلك الناس وادي وشعب أنا أتبعكم، الوادي الأنصار والشعب أكون معكم، والناس إذا سلكوا هذا الشعب وأنتم سلكتوا هذا الشعب كنتم معكم. مزية له، الأنصار شعار والناس دفاع. الشعار هو الذي يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الثاني، فأنتم شعار، هذا أقرب الناس لي. كما أن مثل الفنيلة الآن هي تلي الجسد، هذا الشعار، والدثار الثوب اللي فوقها، فأنتم شعار، أنتم أقرب الناس لي، أقرب شيء إلى الجسد. الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال لهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني هذه ما في علم من علام النبوة، يعني سوف يحصل في المستقبل من الأمراء ومن يفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم في العطيات وفي الوظائف، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني من يمنعكم حقكم ويفضل غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فوقع كما أخبر، وجاء في الحديث كما سيأتي أن أنس قال فلم نصبر. نعم، شوف كلام الشارح على قوله لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، السطر الثالث.
قوله لما أفاء الله على رسوله يوم حنين أي أعطى قنائم الذين قاتلهم يوم حنين، وأصل الفيء الرد والرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئة لأنه رجع من جانب إلى جانب، فكأن أموال الكفار سميت فيئة لأن كان في الأصل المؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق التعدي، فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم فما كان لهم. وقد قدمنا قريبا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحبس الغنائم بجعرانة، فلما رجع من الطائف وصل الجعرانة في خامس القعدة، وكان السبب في تقرير القسمة ما تقدم في حديث مسور رجاء يسلموا، وكانوا 6000 نفس من النساء والأطفال، وكانت الإبل 24,000 والغنم 40,000.
هذه الغنيمة، غنيمة حنين، من الأنفس 6000 نفس من النساء والأطفال، والإبل 24,000، والغنم 40,000، 40,000. نعم.
قول قسمة في الناس حذف مفعول، حذف المفعول والمراد به الغنائم. وقع في رواية الزهري عن أنس بن باب يعطي رجال 100 من الإبل. قوله في مؤلفة قلوب بدل بعض من كل، والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا. وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفان بن أمية، وقد اختلف في المراد بمؤلفة قلوبهم.
قوله في آخر الصفحة قوله ولم يعطي الأنصار شيئا،
قوله لم يعطي الأنصار شيئا ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة. قال القرطبي في المفهم بالإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من خمس، ومنه كان أكثر عطاياه،
يعني العطية الذي أعطى النبي المؤلف قلوبه مثل عيينة بن حصن والأقرب بن حابس، هل هي من رأس الغنيمة أو من الخمس؟ من المعلوم أن الغنيمة يؤخذ خمسها ويقسم الخمس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، خمس المساكين، وخمس ابن السبيل. فهل هذا الذي أعطى المؤلفة هل هو وتبقى أربعة خمس الغنيمة تكون للغانمين، أربعة الخماس للغانمين والخمس يؤخذ، الخبز يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، على يتصرف فيه ويعمل فيه ما يكون فيه صالح الإسلام والمسلمين. فهل هذا هذا التمثيل العطايا الذي أعطى المؤلف أقلوبه، هل هي من الخمس أو من رأس الغنيمة؟ هل هو من الخمس أو من رأس الغنيمة؟ لأنه أعطى عيينة بن الحصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى 100 شيء كثير. هذا الراجح كما قول القرطبي أن العطاء الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولفت قلوبهم كان من الخمس الذي الله وللرسول. وابن القيم رحمه الله والحافظ ذهبوا إلى أنهم من رأس الغنيمة. شوف كلام طيب، قوله ظاهر قوله ولم يقل أصرف شيئا.
وقد قال نعم ومنه أكثر عطايا. وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي
قوله ولم يقل أصرف شيئا،
قوله ظاهر في العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة. قال القرطبي في المفهم الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من خمس، ومنه كان أكثر عطايا. قد قال في هذه الغزوة للأعرابي ما لي مما أفاء الله عليكم من الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو. وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة، وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال أن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. قلت الأول هو المعتمد وسيأتي ما يؤكده، والذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي، ولكنه ليس بحجة إذا انفرد.
يعني الحافظ رجح أي شيء أن أنه من أصل الغنيمة، والقرطبي يقول من الخمس، وكذلك ابن القيم أيضا رأى أنه من أصل الغنيمة. والذي يظهر أن الراجح قول القرطبي أن الذي العطاء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولف قلوبهم من الخمس الذي لله ولرسوله نفلهم إياه. وأما أربعة أخماس الغنيمة فقسمت بين الغانمين. هذا الذي يتمشى مع أصول الشريعة، وما اختاره الحافظ ابن القيم من أن ذلك من الغنيمة وأنها قسمت في المؤلفة دون الغانمين مرجوح، لأن الخمس شيء كثير. لأن الغنيمة من الإبل لأن الغنيمة من الإبل 24,000، ومن الغنم 40,000، فيكون الخمس 8,000 من الغنم، و4,800 بعير، و400 فتكون الخمس 8,000 من الغنم، و4,800 بعير، و400 بقي منها 2,400، يكون هذا خير كثير. فإذا كانت الغنيمة من الإبل 24,000 ومن الغنم 40,000، فالخمس يكون 3,000 من الغنم و4,800 بعير. فإذا نفل منه الرسول صلى الله عليه وسلم 2,400 بقي منه 2,400، وهذا خير كثير. نعم، سينقل كلام ابن القيم رحمه الله نعم في بيان الحكمة. يعني حكمة الله سبحانه وتعالى لما فتحت مكة شدد قلوب هوازن وجعلهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أموالهم غنيمة، وحتى يؤلف الله قلوب حتى يتألف قلوب هؤلاء. نعم،
وقيل إنما كان تصرفهم في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على الكفار، فرد الله أمر الغنيمة لنبيه، وهذا مع القول السابق أنه خاص بهذه الوقعة. واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس. وقال ابن القيم
نقل طويل يشرح صدره، ونقل في بيان الحكمة، الحكمة في غزوة الفتح، والحكمة في كون هوازن حارب النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في الغنائم، والحكمة في تقسيم الغنائم، ذكر ابن القيم. والأقرب منه نقل من زاد المعاد. نعم، قال ابن القيم
اختلط حكمة الله أن فتح،
هذا بيان الحكمة، بيان الحكم والحكم والأسرار. نعم،
اختلط حكمة الله أن فتح مكة كان سلم لدخول كثير من القبائل العرب في الإسلام، وكانوا يقولون دعوه وقومه، فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه. وكان من حكمة في ذاك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من قبائل، ولا من كفاف قومه عن قتاله. ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم
مكبر شوي نعم.
ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم،
لتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده
مع كثرة عددهم وقوة عددهم. نعم
أحسن. وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم. ولو قدر أن لا يغلب الكفار ابتداء أن رجع من رجع منهم شامخ الرأس.
ولو قدر
أن لا يغلب الكفار
يعني كان لا زائدة فيه أن يغلب الكفار ابتداء. ولو قدر الله أن يغلب الكفار ابتداء أن رجع من رجع منهم شامخ الرأس, يعني الله قدر الهزيمة عليهم أول ولو مدبرين. لو قدر أنهم انتصروا عليهم أولا صار عندهم إعجاب بأنفسهم. ولو قدر أن يغلبوا, اللام زائدة, لا, ولو قدر أن يغلبوا الكفار. نعم.
ولو قدر أن يغلب الكفار ابتداء أن رجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظما فقدر هزيمتهم ثم عقبه النصر يدخل مكة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا
متحشر. كل هذا كلام ابن القيم. نعم.
واقتضت حكمته أيضا أن غنائم الكفار لما حصل ثم انقسمت على من لم يتمكن إما من قلبه لما بقي فيه من الطابع البشري في محبة المال فقسموا فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته, لأنها جبلت على حب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها, لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان بخلاف قسمته على المؤلفة, لأن فيه استجلاب بهم قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم. فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تبعهم
من دونهم. نعم في الدخول
من دخل فيه قبل تبعهم من دونهم في الدخول.
نعم.
فكان في ذلك عظيم المصلحة, ولذلك لم يقسم فيه من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غريمة للمسلمين. ولو لم يقذف الله في قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار إليه دريد
رئيس هوازن, يعني ساق الغنائم معه. نعم.
فخالفه فكان ذلك سبب لتصييرهم غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمان. ثم كان من تمام التاليف رد من سبي منهم إليهم فانشرحت صدورهم الإسلام فدخلوا طائعين راغبين.
وجبر ذلك قلوب أهل مكة
بما نالهم من النصر وغنيمة. أما حصل لهم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر ما كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع به من الكسرة رب وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام. ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم, ولما شرع لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم. فسألوا عن الشاة والبعير والسبايا من أنثى والصغير بما حازوه من الفوز العظيم ومجاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا. وهذا داب الحكيم يعطي كل أحد ما يناسبه. انتهى ملخص.
كل هذا كلام القيم نقل, يعني شرح صدره نقل هذا الكلام الطويل لأنه وافق في هذا. طيب شوف آخر الصفحة عندك قول فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في صفحة 52. قولوا فاصبروا حتى
تلقون على الحوض أي يوم قيامة. وفي رواية الزهري حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض, أي اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر.
يعني اصبروا, أنتم ظلمتم الآن, اصبروا حتى تلقون الحوض تلقون جزاءكم. سوف تلقون في المستقبل من يفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم في العطيات والوظائف. فاصبروا حتى تلقون على الحوض فتأخذون حقكم ممن ظلمكم عند الله عز وجل. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه وحسن أدب الأنصار.
نعم.
في تركهم
الرسول أقام الحجة عليهم وبين لهم وجه كونه قسم الغنائم. نعم.
وحسن أدب الأنصار في تركهم الممارات والمبالغة في الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. وفي مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم, وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبهة يرجع إلى الحق. وفي المعاتبة واستعطاف المعاتب وعتابه من عتبه
بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف. لما عتب النبي الأنصار نعم
بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف، وفيه عالم من أعلام النبوة لقوله ستلقون بعدي أثرا، وكان كما قال. وقال الزهري في رواية عن أنس في آخر حديث قال أنس فلم يصبروا، وفيه أن الإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء. نعم. وأن له أن يعطي
على حسب المصلحة. نعم.
وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة، وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك. مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، وفي جواز تخصيص بعض المخاطبين في خطبة،
لأن الرسول خصص الأنصار وجمعهم في خيمة وحدهم. نعم.
ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما، وفي جواز تخصيص بعض المخاطبين في خطبة، وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة والحظ على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى.
نعم. وهذا الحديث اللي بعد هذا كله ساكن وكله في قصة الأنصار واعتذار النبي صلى الله عليه وسلم منهم خطبته لهم، أتى بألفاظ فيها بعض الخلاف، نقف على هذا. وفق الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار
المغازي
في كتاب المغازي هو نفسه بس يمكن أخطأ حسن الله.
ها؟
حدثني عبد الله محمد.
نعم.
نعم كتب مناقب الأنصار وهو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي.
نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، وقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث في قصة هوازن وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وهي غزوة حنين. وهذا الحديث يروي أنس رضي الله عنه قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن. والفيء هو المال أو الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال المشركين، لكن إن كانت بقتال سميت غنيمة، وإن كانت بدون قتال سمى فيء، وقد يتوسع فيه وتسمى فيء، كما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في الله والرسول. إذا كانت فيء بدون قتال فهي لله وللرسول، تصرف في المصالح العامة، وإن كانت بعد القتال يؤخذ الخمس من رأسها وتقسم أربعة الأخماس على الغانمين رأس الغنيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة هوازن غنم المسلمون أموالا كثيرة من السبي 6000 من النساء وأطفال، ومن الإبل غنموا 24,000، ومن الغنم 40,000 شاة. هذه غنائم كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يقسمها في من أسلم حديثا حتى يتقوى إسلامه ويعطيهم يتألفهم على الإسلام. فأعطى رؤساء القبائل وصناديد قريش كل واحد أعطاهم 100 من الإبل. أعطى أقرأ بن حابس 100 بعير، وصفان بن عيينة 100 بعير، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 بعير، لأن هؤلاء أسلموا حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، وهؤلاء رؤساء قبائل لهم مكانتهم ولهم تأثير على قبائلهم طوعونهم. فلهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتقوى إسلامه، ولم يعطي الأنصار شيئا، لأن الأنصار تقدم إسلامهم ثبت الإيمان في قلوبهم وكلهم إلى إيمانهم وإسلامهم. لكن بعض الشباب حدث هؤلاء الأنصار تأثروا وتكلموا قالوا كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم وناس ولا يعطينا، نحن سيوفنا تقطر من دمائنا، نحن قاتلناهم في مكة حتى فتحت مكة ثم خرجوا معنا يعطيهم ويتركنا. هذا قال بعض الشباب حدثاء الأسنان. فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وجمعهم في قبة خيمة من أدم من جلد، ولم يدعوا معهم غيره نصر خاصة. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله الكبار فلم يقولوا شيئا، وأما ناس حديثة أسنانهم شباب صغار السن فقد يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقدر من دمائهم، ما عندهم نظر ولا تأمل في الحكمة التي من أجلها أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة أسنانهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإسلام، اللي أسلم قديما ما يعطيه لأن ثبت الإيمان في قلبه ولا يحتاج، واللي أسلم حديث يعطيه حتى يتقوى الإسلام في قلبه، ولأن بعضهم لو لم يعطي ارتد عن دينه لأنه دخل في الإسلام من جديد يحتاج إلى أن يتألف على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أعطي الناس حديث عهد بكفر يعني أسلموا قريبا وعهدهم بالكفر قريب أتألفهم يعني أتألفهم على الإسلام. أما ترضون خاطب الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فالناس يأخذون الإبل والبقر والغنم وأنتم تأخذون من؟ تأخذون الرسول معكم عليه الصلاة والسلام. أيكم أفضل، اللي يأخذ الإبل والبقر والغنم إلى رحله أو اللي يأخذ الرسول يذهب معه؟ فوالله ما تنقلبون به، قال فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ترجعون أنتم ترجعون بالرسول وهم يرجعون بالإبل والبقر. فالحلف يقسم أن ما يرجعون به أفضل مما يرجعون هم به، لأنهم رجعوا بالإبل والبقر والغنم ولا صار رجعوا بالرسول إلى بلادهم. فقالوا يا رسول الله قد رضي. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فضله عليهم، قال يا معشر الأنصار إني جئتكم وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي وكنتم عالة فغناكم الله بي. كل ما قال شيء قال والله ورسوله أمن، حتى بكوا وأخذوا لحاهم. كل ما قال شيء قال والله ورسوله أمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة، الأثر هي تفضيل الأمراء عليهم وإيثارهم غيرهم عليه في الأعطيات والوظائف. يعني أنتم الآن يعني بعض الشباب الآن قالوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي غيرنا ويتركنا؟ سوف يأتيكم في المستقبل أمر شديد، وهو أن يأتي أمراء يفضلون غيركم عليكم ولا يعطونكم حقكم في الوظائف ولا في الأعطيات، ستجدون أثرة شديدة، يعني يؤثر غيركم عليكم ويفضل عليكم غيركم في الأعطيات والوظائف. فاصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض, حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. اصبروا على الأثرة وعلى منعكم من حقكم وتفضيل غيركم عليكم حتى يتوفر لكم الأجر وتأخذون حقكم كاملا إذا لقيتم الله ورسوله فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا, يعني طبيعة الإنسان عدم الصبر, ولعل بعضهم فلم يصبروا يعني يتكلم. الصابر يسكت ولا يتكلم ولا يطالب بحقه وإن كان له الحق. قال أنس فلم يصبروا, طبيعة الإنسان عدم الصبر. نعم. ظاهرا من الخمس, الخمس شيء كثير, الأقرب فيه خلاف كما سبق في الدرس الماضي, بعضهم قال من رأس الغنيمة, نقيم وجماعة قالوا أنه رأس الغنيمة, وبعضهم قال خمس, ولا قالوا أنهم الخمس. الخمس خير كثير, 40,000 شاة, كم خمسها؟ 40,000 شاة, 24,000 بعير, 6,000 من السبي, كم الخمس؟ إذا قلت 6,000 من السبي الألف, ألف ألف سبي, ألف امرأة على السدس, والخمس أكثر يؤخذ, يمكن 1,200 تقريبا, هذا بس من السبايا. و24 كم خمسها؟ يعني خمس أو أقل من خمس, 5,000 يعني, 24,000, 5,000 أو أقل من 5,000, 5,000 بعير هذا الخمس. و40,000 شاة كم خمسها؟ 10,000, ها 3,000, هذا خير كثير, أعطى من الخمس, أعطى 25. إذا كان مثلا 25,000 بعير وأعطاهم على 100 من رؤساء القبائل خير كثير خمس. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغضبت الأنصار, قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم.
نعم. وهذا غضبة الأنصار هذا عام أريد به الخصوص, ليس المراد كلهم غضبوا, إنما غضب بعض الشباب حدثاء الأسرع صغار السن, أما كبار السن فلم يغضبوا. نعم. وإنما يسلموا لله ولرسوله. نعم. نعم.
ما يقوي لكم الآخر؟
لا, الأموال تكون من الغنم هم من الخبز, الخبز ما بأموال, عطونا من أموال, خبز أموال. الخمس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه, هو مال, الخمس مال, خمس الغنيمة مال, 25,000 وقريب و1,200 من السبايا أموال. الأموال كلمة عامة تشمل الخمس وغيرها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا, قال يا معشر الأنصار, قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك, لبيك لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا, فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار.
نعم. وهذا لما كان يوم حنين التقنا حوازن ومع النبي 10,000 والطلقاء, والطلقاء هم أهل مكة, ألفان عدد الطلقاء 2,000, يكون جميع 12,000, 10,000 من قدموا معهم المدينة و2,000 من أهل مكة لما فتحت, لأن حنين بعد فتح مكة مباشرة في رمضان فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة, ثم وحنين في شوال بعدها مباشرة لما فتح مكة أخذ معه من أهل مكة من الطلقاء الفيل. هؤلاء الذين أسلموا حديثا ما مضى عليهم شهر ما ثبت الإيمان في قلوبهم، يحتاجون إلى أن يتقوى إيمانهم، فلهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم من الإبل والغنم حتى يتقوى إيمانهم، وما أن 10,000 والطلقاء فيكون الجميع 12، فأدبروا يعني انهزموا بعد أن رشقهم هوازن، رشقوهم بالنبل كرشق متتابع في بعد الفجر بعد اختلاط قبل أن يتضح النور. فلما انهزموا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار، قال لبيك يا رسول الله صديق، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله نزل ليأخذ تراب ليرمي به في وجوه القوم حتى يهزموا، فقال أنا عبد الله ورسوله، رمهم بالحصن فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا فيهم، أعطى الطلقاء من الغنيمة من الفيء حتى يتقوى إيمانهم لأنهم أسلموا حديثا ما مضى عليهم شهر. أعطى أبو سفيان قائد الحروب أعطاه 100، أبو سفيان ما أسلم إلا في مكة، أسلم إلا حديثا الآن، أسلم مضى عليه شهر، ما مضى عليه شهر من إسلامه، فذهب إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأعطاه 100 من الإبل لأنه قائد وقائد الجيوش وله مكانته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم. وفي فضل الأنصار قال لو سلك الناس واديا سلكت وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار، هذه مزية للأنصار. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار،
يعني هو صار مع الأنصار أينما ذهبوا لسلكوا وادي والناس وادي هو مع الأنصار، وبين لهم النبي لماذا أعطى، قال إن قريش حدثوا عهد بجاهلية ومصيبة، جاهلية لأنهم أسلموا قديم ما مضى عليهم شهر الآن، ومصيبة حيث أن حصل لهم ما حصل لهم من يعني على حسب ما يظنون أنه مصيبة فتح مكة عليهم وأنه كذا وأنه ذهب عنهم يعني ما يعتقده من السلطان كان والزعامة، فاعتبروا هذا مصيبة فهو يجبرهم ويتألفهم بهذا العطايا اللي يعطيهم، ولهذا قال إني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، بين الحكمة من كونه أعطاهم، أعطى الذين أسلموا حديثا ولم يعط الذين أسلموا قديما، قال إنهم حديث عهد بجاهلية ومصيبة، كانوا قبل شهر كانوا كفار ثم أسلموا ما مضى عليهم مدة، احتاجوا إلى ما يقوي إيمانهم، وكذلك مصيبة التي حصلت لهم من قتل من قتل منهم ومن فتح مكة وذهاب الزعامة منهم ومن صناديدهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كل هذه الحديث رواها أنس، كل هذه الحديث السابق كلها من رواية أنس. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعامهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ النداءين لم يفرق بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساري فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة،
وقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وقال هشام: قلت يا أبا حمزة، وأنت شاهد ذلك؟ قال: وعين أغيب عنه.
نعم. وهذا فيه قال: لما كان يوم حنين، من غزوة حنين وهو الوادي اللي وقعت فيه المعركة، أقبلت هوازن وغطفان قبائل وغيرهم بنعمهم وذراريهم، قبائل شرق الكتاب، النعم الإبل وذراريهم يعني نساءهم وأطفالهم، ساقها الله حتى تكون غنيمة المسلمين. ومع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش 10,000 ومن الطلقاء، من الطلقاء أهل مكة، ثم الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم ومن عليهم لما فتح مكة، ما قتلهم لأن الفاتح إذا فتح يقتل ويأسر، فالنبي من عليهم وأطلقهم، قال: ما تظنوا أنني فاعل بكم بعد العداء الشديد وبعد الأذى وبعد الحروب؟ ما ظن أن يفعلكم الآن. فتحت مكة وصارت السلطة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم، قال: ما تظن أن يفعل بكم؟ صار عند الكعبة وهم تحته ينظرون ماذا يفعل بهم. فتحت مكة وذهب بعض الصناديد ينظرون ماذا يقولهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مطلقون. قال: لا تثريب، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا حلم عليه الصلاة والسلام، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن مع ذلك بعضهم اعتبرها مصيبة، حتى أن بعض الصناد يتكلموا بكلام بعضهم، قال بعضهم لبعض، يخاطب بعضهم: إن أباك الذي مات، قال: إن أباك الذي مات قبل أن يرى هذا اليوم، يعني فيه أخذت قريش ضغطة، وصار بعضهم يغبط الأموات الذين ماتوا قبل ذلك، بعضهم قبل أن يروا هذا اليوم الذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح فيه مكة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك توجه إلى حنين، لما سمع أن حنين تجمعوا لقتاله توجه إليهم، ومع 10,000 منهم أنصار، وأخذ معها من الطلقة من أهل مكة 2,000، فصار الجميع 12,000. فلما جاءوا كانت هوازن وغطفان قد عبوا وتهيأوا وكمنوا له في مكامن وهيأوا أنفسهم، فجاءهم في وقت بعد الفجر قبل ظهور النور، فلما أقبلوا عليهم رشقوهم بالنبل رشقة واحدة ففروا وأدبروا حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهم، التفت عن يمينه وقال: يا معشر الأنصار، والتفت عن يساره وقال: يا معشر الأنصار. لماذا لم ينادي غيرهم؟ الأنصار ثبت الإيمان في قلوبهم، هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مضى عليهم الآن على الإسلام 8 سنوات، ما نادى أهل مكة ولا قال: يا أهل مكة يا. لماذا؟ لأن أهل مكة الآن أسلموا حديثا، إنما نادى الأنصار الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، ثبت الإيمان في قلوبهم وقوي الإيمان. قال: يا معشر الأنصار، التفت عن يمينه قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وفي اللفظ الآخر أنهم عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها، جاءوا بسرعة. اللفظ الآخر أن أمر أبو سفيان بن الحارث أن ينادي، وكان جهوري الصوت: يا أهل سورة البقرة. فعطفوا عليه عطفة البقر على أولادها، جاءوا مسرعين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء, نزل لعله ليحثوا في وجوههم التراب فينهزموا. قال أنا عبد الله ورسوله, لما رأى فانهزم المشركون فانهزم. فأصاب يومئذ غنائم كثيرة, سبق أنها 40,000 شاة, 24,000 من الإبل, 6,000 من السبايا من النساء والأطفال. فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار, يعني هذا عام أريد بالخصوص, يعني قال الشباب الصغار حدثاء الأسنان, قالوا إذا كانت الشديدة فنحن ندعى ويعطى الغريبة غيرنا, إذا كان القتال والحرب نحن ندعى, وإذا جاءت الغنائم يعطى غيرنا. هذا لقصر نظرهم وعدم تأملهم بسبب صغر السن. قالوا إذا جاءت الحرب ندعى وتكون صدورنا للضربات, وإذا جاءت الغنيمة يعطى غيرنا. فقال بعض الشباب الصغار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة وقال لهم يا معشر ما حديث بلغني عنكم؟ فتكلموا وقالوا إنما هذا قال حدثاء الأسنان. فأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم ومكانتهم, نعم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم حيثما كانوا. قال هشام, يعني الراوي هشام بن زيد, قال يا أبا حمزة كنية أنس أنت شاهد, يعني هذا المكان, قال وأين أغيب عنه؟ أنا معهم, أنا مع الأنصار, نعم نعم, لا أسلموا في فتح مكة, سماهم ثم طلق على النبي أطلقهم ولم يعاقبهم ولم يقتلهم. لما فتح مكة أسلموا في رمضان, وغزوا توازن في شوال, ما مضى عليهم شهر, أخذهم معه في الحال, أسلموا وخرجوا معه للقتال هوازن. ثم الطلقاء لأن النبي من عليهم ما أطلقهم, لم يأسرهم ولم يقتلهم. قال إذا ما تظنوا أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم بن أخي وابن أخي الكريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تهريب عليكم, أطلقهم ومن عليهم ولم يعاقبهم, نعم أطلقهم بدون, يعني بدون عقاب, بدون قتال وبدون فدية, لم يطلب منهم فدية ولم يقتلهم ولم يأسرهم, نعم من عليهم, نعم.
قول أنس فأدبروا حتى بقي وحده ذكرتم الصواب أنه بقي معه ناس, وهذا على حد علم أنس.
نعم سبق أنه بقي معه أبو بكر ومعه عمر ومعه أبو سفيان بن الحارث وابن عمه ينادي, وحديث الآخر أنه نادى أمره أن ينادي وكان جهري الصوت يا أصحاب سورة البقرة. بقي معه عدد قليل, نعم. كان موسكا ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يعني على حسب علمه, أو أنه يعني قصدها أنه ما اعتبر العدد القليل, يعني مع العدد القليل تابع له كأنه وحده, نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا, أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك, وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله, فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم, قال رحم الله موسى, قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
هذا حديث عبد الله بن مسعود ساق المؤلف من طريقين. طريق الأول يقول قال رجل من الأنصار لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم على يوم حنين, وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل, وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل, وأعطى الأقرب بن حابس وترك الأنصار. قال هذا الرجل ما أريد بها وجه الله, في الضرف الآخر هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا رجل منافق ومعتب من قشير. قال عبد الله بن مسعود فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. هذا الإخبار من باب النصيحة لله والرسول, ليس من باب الغيبة, ومن باب النصيحة لله والرسول. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في الضرف الآخر لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا, أعطى أعطى الأقرع بن حابس هو رئيس قبيلة بني تميم 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن. فقال هذا الرجل: ما أريد بهذا القسم وجه الله. قال عبد الله بن مسعود: لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر في الطريق الأول: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر: تغير وجهه حتى صار كالصفر، كالصفر الأحمر. حتى قال المسعود: تمنيت أني لم أخبره. تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير حتى أحمر وجهه وصار كالصرف، الصبغ الأحمر. حتى قال عبد الله: تمنيت أني لم أخبره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني بنو إسرائيل آذوا، قالوا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجه. آذوه وقالوا أنه آدر، يعني كبروا قصتين، وقالوا عنه أشياء. وفيه التأسي بالأخيار، الرسول تأسى بموسى، تأسي بالأخيار، فإن فيه عزاء، إذا أصيب بمصيبة يتعزى بالأخيار الذين يصبرون، الرسل والأنبياء والصالحين، ففي هذا عزاء له وتسلية. شوف كلامه على قوله: قوله أعطى عيينة، شوف الله،
وأعطى عيينة ابن أي ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. قوله أعطى ناسا تقدم ذكرهم في الكلام عن المؤلف قريبا. وفي هذه العطية يقول عباس المرداء السلمي كما أخرجه أحمد ومسلم البيهقي في الدلائل من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 100 من الإبل.
المؤلفة قلوبهم يعني لضعف إيمانهم وأسلموا حديثا، يعطيهم حتى يتألف قلوبهم وتقوى إيمانهم. نعم، وهم أهل مكة الذين أسلموا حديثا ورؤساء القبائل من هوازن وغطفان. نعم،
فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 وأعطى
صفوان. هذا قائد الجيوش، سفيان بن حرب قائد الجيوش اللي كان يقود الجيوش في أحد، أسلم أعطاه 100 بعير حتى تقوى إيمانه، لأسلم من جديد، أسلم ما مضى عليه شهر الآن. هؤلاء إذا أعطوا، ولهذا جاء في بعض الحديث الذي قال يعني: تلومون في لعاعة من الدنيا أتألفوا مع الإسلام. نعم،
فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 وأعطى صفوان بن أمية 100 وأعطى عيينة بن حصن 100 وأعطى مالك بن عوف 100 وأعطى الأقرع بن حابس 100.
كم هذا؟ الخمسة، خمس من رؤساء القبائل، كل واحد أعطاه 100 بعير. العطية عظيمة، وثبت في الحديث النبي أعطى رجلا غنما بين جبلين، 100 غنم كثير ملأ الوادي وأعطاه شخص. فذهب إلى قوم فقال: قومي أسلم، فإن محمد نعطي عطاء من لا أخشى. كيف يعني أثر فيه العطية والماء؟ ذهب إلى قوم أسلم، أعطاه وادي مملوء نعما وغنما، وادي مملوء، أعطاه شخص رئيس في قوم. وذهب إلى قوم قال: قوم أسلم، فإن محمد يعطي عطاء من لا أخشى. فهنا خمسة، كل واحد أعطاه 100 بعيد، 500. أعطى سفيان بن حرب قائد الجيوش 100 بعيد، وأعطى صفوان بن أمية 100 بعيد، وأعطى عيينة بن حصن 100 بعيد، وأعطى مالك بن عوف 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، أما كم؟ 500، خمس قبائل. وأعطى عرقبة بن حلاثة 100، هذا 600، وأعطى العباس بن مداس أقل من 100. فتأثر لما نقصه وذكر الأبيات هذه فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100. نعم،
وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى علقمة بن علاثة 100، وأعطى العباس بن مرداس 100 دون 100.
هذا السابع، هذا السابع، سبعة من الرؤساء، ستة أعطاهم كل واحد 100، والسادس سبعة نقصه قليل، يمكن أعطى 80 أو 85. نعم، فتأثر. نعم،
فأنشا يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع.
النهب يعني المال الذي يأخذه من الغني يسمى نهب، يعني تجعل عطيتي أقل من عطيتهم، هذا فيه يعني وأنا مثلهم، يعني هذا يعتبر يعني يعتبره أن هذا نقص وأن هذا وضع له، ويقول له: إن اللي تضعه اليوم يا رسول الله ما يرفع، لترفع لتضعه وتجعله دون الناس دون غيره هذا يكون وضيع إلى يوم القيامة. نعم،
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. وما كنت دون امرئ
يعني منهما. مرداس أبوه يعني. ما كان حصن ولا حابس يفوقان أبوه. نعم. يعني يقول له شريف مثلهم. نعم.
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. وما كنت دون امرئ منهما. ومن تضع اليوم لا يرفع.
من تضعه يا رسول الله ما يرفع. أنت حينما تنقصني من المئة وضعتني. ويستعطف الرسول حتى يكمل له المئة مثلهم. نعم.
قال فأكمل له المئة.
نعم أكمل له المئة وصار مثله عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد فيها من الفوائد ذكر الشارع جواز المفاضلة في القسمة. بعضهم أعطاه مئة وبعضهم أقل من مئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف على الإسلام حسب اجتهاده ولا يلزم التسوية بينهم. وفيه الإعراض عن الجاهل حيث النبي أعرض عن هذا الجاهل الذي قال هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. والصف عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظر. نعم
هذا كفر أحسن عليك.
ها؟
ما أراد به وجه الله.
نعم
هذا كفر.
هذا منافق. هذا معتب بن قشير معروف.
لكن أقصد ما أخذه على الشيء هذا.
نعم
ما عاقبه ولا
ما عاقبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لما عاقب عبد الله بن أبي لئلا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولأنه لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. حتى المرأة اللي سمت اليهودية التي جعلت في الطعام اللحم سم ما عاقبها لكن لما مات الصحابي قتلها قصاصا لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ولئلا تحدث أن محمد يقتل أصحابه لكن بعد وفاته ما يترك يسب الرسول يقتل. سب الرسول يده بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ليسب الرسول يقتل من قبل ولي الأمر ولا يسمح عنه لكن الرسول في حياته ما يقتل. نهى عن قتله. سيأتي قصة خالد أنه استأذن أن يقتل شخص فمنعه وقال أنه يصلي. قالوا كم من مصلي وهو لا يريد وجه الله. فقال لم أمر أن ننقب عن بطون الناس أو أشق بطونهم. سيأتي حديث. نعم
أنكم ذكرتم أن هذه قصة غير قصة عدل يا محمد فإنك
غير. سيأتي ستأتي أيضا حديث العدل. هذا خوارج. هذا هو الخويصرة التميمي. الخويصرة التميمي هو اللي قال يا محمد. ستأتي حديث بعد هذا قريب يعني.
باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغ سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا رجعنا 13 بعيرا.
نعم هذه السرية التي بعث النبي قبل نجد السرية التي قطعة من الجيش تخرج منه وليس فيها رسول الله. ما خرج فيه الرسول سمى غزوة وما لم يخرج من الرسول سمى سرية. وهذه السرية كانت قبل نجد. يقول الشارح أنها ذكرها بعد غزوة الطائف والذي ذكره المغازي أنها كانت قبل التوجه إلى مكة. وكان أبو قتادة هو أميرها وكان 25 وغنم من غطفان 200 بعير و1000 شاة. السرية هي التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار. فغنموا الغنيمة غنموا منهم فبلغت سهمانهم 12 بعيرا كل واحد جاء 12 بعير. إذا كان عددهم كم يعني عددهم 25 وكانوا 25 كل واحد جاء 12 بعير. ونفلهم الأمير الجيش ببعير زيادة نفلهم التنفيذ من الخمس الغنمين فصار كل واحد له 13 بعيرا كل واحد نصيب 13 بعيرا. نعم.
باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جريمة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
نعم، وهذا الحديث قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى بني جذيمة على وجه العظيمة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة فدعاهم بالإسلام فأسلموا، ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبأنا، يعني خرجنا من الدين الذي نحن فيه إلى دين الإسلام، لكن لم يقولوا أسلمنا، ولكن خالد لم يفهم من ذلك أنهم أسلموا، ولهذا جعل خالد يقتل منه ويأسر، وقال لهم استأسروا اتركوا السلاح فإن تسلموا، ثم أمر بعضهم أن يأسر بعضا ودفع إلى كل واحد أسير، حتى إذا كان في بعض الأيام أمر خالد أن يقتل كل رجل فقتل كل واحد أسيرا إلا عبد الله بن عمر وأصحابه، قال والله لا أقتل أسيرا، قالوا صابانا ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ورفع يديه وتبرع من صنع خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. في هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله وقال أسلمت من المشركين الذين لا يقولونها في شركهم أنه يكف عنه ويحكموا بالإسلام، فإن التزم في الإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم أو فعل ناقضا من ناقض الإسلام عمل بعد ذلك معاملة المرتد فيقتل من قبل ولاة الأمور. لكن إذا قال أسلمت ومثل قال صبعت مقصود أسلمت، لكن هذا مبلغ علمهم، هذا فهمهم، ما أحسن أن يقولوا أسلمت صبعنا، يعني كانت قريش يقولوا للذي يسلم يسمونه صابع لأنه يعني خرج من دينه إلى دين آخر، فهم يقولون نحن خرجنا من ديننا إلى دين إلى دين الإسلام الذي تدعو إليه خالد، صبعنا، لكن خالد ما فهم أنهم أسلموا فلهذا قتلهم. أما ابن عمر فهم إذا توقف ولم يقتل أسيرة، فلما قدموا على النبي شدد على خالد ورفع يديه وقال أني أبرأ إليك مما صنع خالد، وفي النبي أرسل علي فوداهم دفع عديتهم كلهم، دفع عديتهم من عنده من بيت المال حتى من لغة الكلب، من الإناء اللي يشرب فيه الكلب دفعه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأنهم قتلوا بغير حق، ففيه دفع عدية من قتل خطأ من قبل ولي الأمر، ولم يعزل النبي خالد لأنه مجتهد ولأنه قائد مظفر، ولكنه أخطأ تبرأ من فعله ولم يعزله. نعم، شوف كلام الشارع عليه، قالوا فلم يحسنوا أن يقولوا صبعنا، هنا ذكر الشارع أن هذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين، وكان موضعهم بني جذيمة بأسفل مكة من ناحية لملم، ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد في 350 من المهاجرين والأنصار يدعوهم إلى الإسلام. نعم، قوله فلم يحسن
أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا، هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيده فهمه أن قريش كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم، ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أوثال وقدم مكة معتمرا قال له صبأت، قال لا بل أسلمت، فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلم استعملها هؤلاء، أما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام، وقال الخطاب يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم. قوله فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأمروا فاستأمروا،
أن يستأسروا يعني كل واحد يأسر نفسه، صار بعضهم يأسر بعض. نعم، ثم لما استأسروا سلم كل واحد أسير، قال هذا، ثم لما مر عليه بعض الليالي قال كل من معه أسير يقتله، فقتلوا كل واحد قتل أسير إلا ابن عمر ومن معه. نعم،
أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا، فكتب بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه، فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة. قالوا: ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية. وفي رواية الباقر: فقال لهم خالد: ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا. فوضعوا السلاح فأمر بهم فكتفوا، ثم عرضهم على السيف. قوله: حتى إذا كان يوم كذبت.
قوله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
قال الخطاب: أنكر عليه العجلة وترك التثبت بأمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا.
وهذا مثل ما حصل لأسامة بن زيد لما رفع السيف على شخص قال: أسلمت، فقتله خالد، فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها متعودا. فقال: أشققت عن قلبه؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نعم. وهذا كله يدل على أن الكافر إذا أسلم وقال: أسلمت، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وكان لا يقوله في كفره أنه كف عنه ويحكم بإسلامه ولا يقتل، إلا إذا تبين بعد ذلك أنه لم يلتزم بالإسلام أو أظهر نقض من نقض الإسلام، يقتل بعد ذلك. نعم.
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. وخرج حتى جاءهم ومعه مال، فلم يقل لهم أحد إلا وداه. وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، قال: هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى بأبي حذيفة.
يا أخي، طيب الباب الذي بعدنا.
فوصف لهم صفة ابن عمر.
نعم.
وسالم مولى أنكر عليهم سالم كذلك.
نعم.
أنكر عليهم سالم. وصف له صفة ابن عمر وسالم.
وسالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة. نعم.
باب سرية عبد الله بن حذافة السامي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، والطاعة في المعروف.
نعم. وهذه القصة فيها النبي بعث سرية، فيه مشروعية بعث الإمام السرايا وتأمير الأمير عليهم، وفيه أن الأمير لا يطاع في المعصية، وكذلك الأب أو الزوج بالنسبة للمرأة، أو السيد بالنسبة للمولى لا يطاع في المعصية. وفيه أن الصحابة ليسوا معصومين، هذا الصحابي غلط في هذا. في هذه القصة أن عبد الله بن حذافة كان أمير على السرية، فلما كانوا بعض الطريق كانهم أغضبوه، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. قالوا: سمع وطاعة. جمع حطب. قال: أوقدوها نارا. فأججوا نارا. قال: ادخلوا فيها النار حتى تحرقكم، أحرقوا أنفسكم. فجعل بعضهم يمسكوا بعضا ويقولون: احنا فررنا من النار، آمنا بالله ورسوله فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ فلم يدخلوا النار حتى خمدت النار وسكن غضبه. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. هذا باب الوعيد، يعني لو دخلوها لصاروا قتلوا انفسهم، صار حكم القاتل بنفسه، واتصل عذاب الاخره بعذاب الدنيا. هذا باب الوعيد، وليس المراد الحكم عليهم بالخلود في النار، المراد ان هذا باب الوعيد باب الكبائر. قال: لو والطاعات في المعروف، وليس من المعروف ان يحرق الانسان نفسه ويدخل النار، فلا يطاع على الأبير في المعصية. وكذلك الأب لا يطيع ولده في المعصية، وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، كذلك العبد لا يطيع سيده في المعصية، ما حد يطاع في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هذا خطأ من أمير السرية، وليس بمعصوم، وإن كان صحابيا قد أغلط، مثل ما غلط مثل ما غلط غيره، مثل ما غلط بعض من شرب الخمر من الصحابة، مثل ما غلط من تكلم في الإفك من حسان وغيره، مثل ما غلط حاضر بن بلتعة وكتب إلى المشركين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة ولا سيما من شهد بدرا مسددون موفقون، إذا وقعوا في معصية فهم مسددون لما يمحو الله، يوفقهم الله لما يمحو هذه المعصية الكبيرة، إما بتوبة وإما بمصائب وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بحسنة الماحية. نعم.
باب مبعث أبي موسى باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.
قبل حجة، نعم. قبل حجة الوداع، نعم.
قبل حجة الوداع.
حجة الوداع في السنة العاشرة، وبعثهم يعني كان في السنة التاسعة، نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحب أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا
بدون ألف استفهام، يعني ما هذا الرجل الذي مقيد، نعم.
فقال معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم، وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
نعم. وهذه القصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، بعثه بأميرين، بعث كل واحد على بخلاف، وقال واليمن مخلافان، يعني إقليمان، كل واحد في إقليم، ولعل بعضهم في السهل أو في الجبل، يعني إقليمان، وكان جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وجهة أبي موسى السفلى، كل واحد في بخلاف، كل واحد في إقليم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذا التيسير والتبشير في حدود الشرع، في حدود الشرع تقيده النصوص الأخرى، وذلك لأن التيسير والتبشير سبب في قبول الإسلام والانقياد له. الحديث الآخر: إن هذا الدين يسر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: بعثت بالحنيفية السمحة. فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما في إلى عمله، كل واحد على مخلاف على أقليم، وكان كل واحد منهم إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم، يعني جدد العهد به، يعني زاره فسلم عليه فصار حديث العهد به. كان كل واحد منهم إذا قرب من الآخر يعني على حدود الخلاف، جاء وسلم على صاحبه وصار حديث العهد به. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه بموسى، في مرة من المرات صار موسى في طرف أبو موسى في طرف الإقليم في طرف المخلاف، ومعاذ في طرف المخلاف. فجاء معاذ فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إلى أبي موسى، فإذا هو جالس أبو موسى وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، ربطت يداه إلى رقبته كتف. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ استفهام، ما هذا الرجل؟ قال: هذا رجل كفر بعد الإسلام، يهودي أسلم ثم ارتد كما في الرواية الأخرى، ومقيد سيقتل. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل. قال أبو موسى: إنما جيء به لذلك ليقتل فانزل. قال معاذ: ما أنزل حتى يقتل. وذلك والله أعلم باب الحزم والصرامة في الحق والمبادرة في تنفيذ الأحكام حتى لا يتجرى الناس على الكفر والمعاصي. أبى معاذ أن ينزل حتى يقتل، وجيء به ليقتل فقتل. ثم نزل معاذ فجعل يتراودان تكمل بعد الأذان. فلما قتل هذا اليهودي الذي ارتد نزل معاذ، فجعل معاذ وأبو موسى يتحاوران ويصل واحد منهما صاحبه. فقال معاذ لأبي موسى: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. هذا يعني تذاكر من معاذ وأبي موسى في كيفية قراءة من القرآن. فقال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه ولازم قراءة ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، مأخوذ من فواق الناقة، يحلب الناقة ثم يتركها حتى تدر ثم يحلب مرة أخرى. هذا طريقة موسى، يقرأ القرآن مستمر ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، يقرأ فيه في الليل وفي النهار مثل من يحلب الناقة فواق ثم يتركها حتى تدر ثم يحلب، وهكذا. أما معاذ فقال كيف أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فصار معاذ يجزئ الليل، فيجعل جزءا للقيام والقراءة وجزءا للنوم، فيرجع فينام أول الليل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من أول الليل إذا صلى العشاء أو آخر العشاء، فإذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي كما في حديث عباس. يعني الصالحون والعباد ينامون أول الليل نصف الليل، ونحن لا ما نمنا، يأتي نصف الليل ما نمنا، والصالحون قضوا حزبهم، قضوا جزءهم نصيبهم من النوم ثم قاموا يصلون. أما نحن الآن إلى نصف الليل ما نمنا ثم ننام في آخر الليل، في الوقت الذي يقومون هم لصلاة الليل نحن ننام، والله المستعان. فيقول معاذ إنه ينام أول الليل فيأخذ جسمه وحظه من النوم فقط، ولهذا قال: فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي، يعني يقرأ في صلاته، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا يرجع إلى حالة الشخص وتفرغه وأعماله وما هو أنفع له وأقرب إلى التدبر في حضور القلب وما هو أصلح للقلب. والناس يختلفوا في هذا، ويختلف اختلاف المصالح التي تترتب على هذا، في أن المسلم يحتسب نومته ويحتسب قومته. وكذا ينبغي المسلم أن ينظر لماذا خرج ولماذا جلس ولماذا أتى لهذا المكان. فينظر فيما هو الأصلح، ويختلف هذا باختلاف الناس. بعض الناس قد ينام من أول الليل يكون هذا أنفع له، لأنه عامي مثلا فهو ينام في أول الليل ويقوم آخر الليل ولا يتعلق به مصالح، وقد يكون غيره يتعلق به مصالح المسلمين فيحتاج إلى أن يبقى في أول الليل بالنظر في مصالح المسلمين وأمورهم، قد يكون ولي أمر، قد يكون من المحتسبين من الهيئات، وقد يكون من طلبة العلم من يذاكرون، وقد يكون من ينظر في أحوال المسلمين وأمورهم، وقد يكون دروس تلقى أو استفتاءات أو غير ذلك من أمور المسلمين، أو النظر في أحوالهم ومصالحهم، فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. المهم الاستفادة من الوقت. نعم نعم نعم، لكن هذا يترتب عليه مصلحة، مثل ما ذكر جابر في قصة غزوة ذات الرقاع، قال أن كذا إن نقبة أظفارنا ونقبة ظفري وكذا، ثم تذكر وقال كيف أتكلم مثل هذا، ما لي أتكلم مثل هذا. ومثل ما قال عثمان رضي الله عنه لما اطلع على الناس وقال أسألكم، قال رسول الله ولا اشتري بئر رومة، فاشتريتها بمالي. هذا قد يكون هناك يعني ما يدعو إلى ذكر هذا الشيء، فهذا فيه مصلحة. الآن بلغنا هذا، لولا أنهم تذاكروا ما بلغنا هذا الخير وهذا الفائدة. هذه كلمة عظيمة من معاذ، احتسب نومتي كما احتسب قوبتي، احتسب لسان النوم، يعني ينام ليتقوى على طاعة الله، مو ينام هكذا بدون نية، ينام ليستفيد، لأنه لو بقي طول النهار طول ما استطاع أن يقوم بعمله، هو ينام حتى يتقوى، حتى يعطي جسمه راحة ثم يقوم للعمل. فالمقصود من هذا ليس المقصود الرياء، ولا المقصود التذاكر فيما هو الأنفع، كل واحد يستفيد من الآخر، أيهم أنفع. نعم ها يصير قولين إذا كان في دليل يجب الأخذ بالدليل، ما في دليل يجب الأخذ بالدليل. نعم، لكن إذا كان ليس هناك مخالفة للنص فلا شك أن الأيسر مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم ها نعم بالنية. نعم العادات تكون عبادات بالنية، إذا نام الإنسان نوى أن تقوى على طاعة الله صارت عبادة، وإذا نوى لم ينشأ نام صارت عادة، صار النوم عادة. ولهذا قال احتسب نومتي، هذه النية، احتسب نومتي كما احتسب قومتي، إذا كان عنده احتساب صار نومه عبادة، وإذا لم يكن عنده احتساب صار عادة، يأكل ويشرب وينام ولا ينوي شيئا. وذكر الشارح أن هذا الحديث فيه دليل على أن أبا موسى كان عالما فاطنا حاذقا، ولهذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه، طعنوا في أبي موسى ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه التحكيم في التحكيم بالصفين. ذكر الشارح هذا وقال ونقل عن ابن العربي أنه قال الحق أنه لم يفعل ذلك، وغاية ما وقع منه أنه اجتهاد نداه إليه أن يجعل الأمر شورى. ولهذا الخوارج والروافض طعنوا في أبي موسى وقالوا أنه مغفل، وهذا من جهلهم وضلالهم، طعنوا في الصحابة. نعم، لأنهم أهل بدعة. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزف. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن ابي برده.
نعم، وهذا حديث فيه بيان حكم عام وقاعده عامه، وهو تحريم كل مسكر، العبره بالاسكار، كل مسكر حرام، وفي اللفظ الاخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه قاعده ان المسكر خمر من اي شيء كان، سواء كان من مأكول أو من مشروب أو من مشموم. ومن ذلك نبيذ العسل، نبيذ الشعير، نبيذ العنب، نبيذ التمر، أي شيء إذا أسكر فهو حرام. وكان في اليمن البتر والمزر، والبتر نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير.